ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة الثالث من رمضان الموافق 20 فبراير عام 2026. وأبدأ النشرة بالعناوين. أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة والرباعية تطالب في جلسة لمجلس الأمن بهدنة إنسانية في السودان. توثيق أكثر من 1294 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات، وأكثر من 840 امرأة يتعرضن للاحتجاز. مقتل وإصابة 7 من عمال الإغاثة في غارة بطائرة مسيرة، وحمتي على رأس وفد كبير من تأسيس يزور أوغندا. عقوبات أمريكية على قادة في الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر، والبرهان يجدد التمسك برفض الهدنة ووساطة الإمارات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. جدد مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أن التسوية المستدامة تستوجب انتقالا إلى حكومة مدنية. وقال بوليس في جلسة موسعة عن السودان أمام مجلس الأمن إن مستقبل السودان لا يمكن أن يقرره جنرالات، وأضاف هذا الخصوص:
من أجل الضغط باتجاه هدنة إنسانية فورية ومن دون شروط مسبقة، هكذا هدنة ينبغي أن تضمن الوصول الإنساني دائما دون عوائق عبر الحدود وخطوط القتال. ولهذا السبب وأبعد من الهدنة الإنسانية الفورية، ينبغي أن نعيد الالتزام بعملية سياسية موثوقة يمكن أن تحقق تسوية سياسية شاملة وعملية انتقالية مدنية.
من جهة ثانية، اتهم مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس الدعم السريع بالتورط في فظائع وعنف إثني وتكتيكات حصار تفاقم ظروف المجاعة، كما حمل الجيش المسؤولية عن ضربات جوية لمناطق مكتظة بسكان، وكذلك عمل احتجاز عشوائي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
وفي عموم دارفور رأينا تقارير موثوقة عن فظائع ترتكب من قوات الدعم، بما في ذلك عنف إثني وتكتيكات حصار تفاقم ظروف المجاعة في الوقت عينه، ضربات جوية موثقة وقصف من القوات المسلحة في مناطق مكتظة بالسكان، وكذلك أعمال احتجاز عشوائي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
من جهتها، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا أن الحرب الجارية في السودان تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي، محذرة من أن هناك فرص للجماعات المتطرفة والإرهابية لاستقلال الوضع مع نزوح الملايين من موطنهم. وأضافت قائلة في هذا الخصوص:
عراقيل دون دخولها تدمر المدارس والمستشفيات، هجمات على برنامج الأغذية العالمي، 4 هجمات منذ بداية هذا الشهر، وكانت هناك تقارير عن استهداف العمليات مساعدات على يد قوات الدعم السريع وغيرها، وتصعيد جديد في ربوع السودان وما وراءه مع انتشار الاقتتال لمنطقة كردفان. ونحن لا نتحدث فحسب عن أزمة إنسانية، وإنما تهديد خطير للأمن الإقليمي، وهي أزمة هجرة أيضا، فقد شاهدنا أثر ذلك على الأمن الإقليمي، على بلدان الجوار وعلى منطقة القناة الأفريقية بأسرها وعلى مدار الساحل.
من جهتها، دعت إيديم وسرنو مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا خلال جلسة مجلس الأمن، دعت للتحرك بصورة عاجلة واستخدام النفوذ لإلزام الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعت إلى هدنة إنسانية ووصول غير مقيد للمساعدات. وأضافت في هذا الخصوص:
هجمات بالطائرات المسيرة في ولايات كردفان الثلاث، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وأجبر عائلات على الفرار من منازلها. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فأكثر من 1,000,000 شخص الآن أصبحوا نازحين في المنطقة وفي شمال كردفان، في حوالي مدينة الأبيض عاصمة الولاية، تتقاتل الجماعات المسلحة على الطرق الرئيسية، وهو ما يقيد حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية ويفاقم النقص والحرمان.
أكدت هالة الكارب المدير التنفيذي لشبكة صيحة أمام مجلس الأمن أمس توثيق أكثر من 1294 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات ارتكبها معظمها أفراد من قوات الدعم السري وحلفائهم. وقالت هالة لمجلس الأمن إنه أكثر من 840 امرأة يتعرضن للاحتجاز من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة بتهمة التحالف مع قوات الدعم السري بناء على الانتماء العرقي. وأضافت في هذا الخصوص:
فعلى اختلاف خلفياتهن تواجه النساء عنفا ممنهجا على يد جميع الأطراف، فهن تستهدفن على أساس العرق ولون البشرة والفقر والإعاقة والانتماء السياسي وما ذلك إلا غيض من فيض من العناصر. والعنف الجنسي والقائم على النوع الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان يشكل سمة ظاهرة لهذا النزاع. يشمل هذا العنف الاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والاتجار بالبشر والاحتجاز والاختطاف والقتل، وهو متواصل. فينبغي على هذا المجلس أن يبذل قصارى جهده لمنع ارتكاب فظائع أكبر، ولكي نضمن أن لا تنسى السودان أحثكم على أن تعقدوا اجتماعات بشكل متكرر والتركيز على السودان.
قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرين من عمال الإغاثة إثر تعرض شاحنات محملة بمساعدات إنسانية للتدمير بواسطة مسيرات تتبع للدعم السري في منطقة كورتالا بولاية جنوب كردفان. وكانت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية في طريقها إلى مدينتي كادوغلي والدلنج عقب فك الحصار عنهما بعد نحو 3 أعوام لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المتأثرين بالحصار. وقالت المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الشبكة تدين بأشد العبارات هذه الاستهداف المتعمد للقوافل الإنسانية. وأضافت في هذا الخصوص:
تعرضت شاحنات إغاثة إنسانية للتدمير بواسطة مسيرات تتبع للدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في منطقة كرتالا بولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل 3 من عمال الإغاثة أثناء أداء مهامهم وإصابة 4 آخرين. وكانت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية في طريقها إلى مدينتي كادوغلي والدلنج عقب فك الحصار عنهما بعد نحو 3 أعوام لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المتأثرين بالحصار.
من جهتها اتهمت حكومة تأسيس في المقابل الجيش السوداني بقصف قافلة المساعدات الإنسانية في منطقة كورتالا بجنوب كردفان، ووصفت الاعتداء على القافلة بأنه سافر ويستهدف شريان الحياة للمدنيين المتضررين من الحرب. وأكدت في بيان أن استهداف المساعدات الإنسانية ونقاط عبورة جريمة مكتملة الأركان وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويعكس نهجا ممنهجا يقوم على العقاب الجماعي والتمييز بين أبناء الوطن الواحد. فرضت أمريكا عقوبات جديدة على 3 قادة في الدعم السري بسبب أفعالهم في مدينة الفاشر، وهم الفاتح عبدالله إدريس أبو لولو وأحمد محمد جدو أبو شوك وتيجاني إبراهيم الزير سالم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الأشخاص 3 شاركوا في حصار الفاشر لمدة 18 شهرا وما تلا ذلك من ارتكاب جرائم خلال السيطرة على المدينة شملت التطهير العرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي. وصل قائد قوات الدعم السري وتحالف تأسيس الفريق هيمتي صباح الجمعة إلى العاصمة الأوغندية كامبالا في زيارة رسمية، ورافق هيمتي في الزيارة نائبه في تحالف تأسيس عبدالعزيز عدم الحلو ورئيس وزراء تأسيس التعايش. وقال تأسيس في تعميم صحفي مقتضب بأن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. جدد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رفضه الموافقة على الهدنة قبل انسحاب الدعم السري من المدن، كما تمسك بعدم قبول وساطة الإمارات. ورحب البرهان بأي دولة تريد مساعدة السودانيين وإعادة النازحين، ودعا البرهان السياسيين خارج السودان إلى العودة لبناء البلاد، مشيرا إلى أنه يسعى لإشراك كل السودانيين في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال المجلس التشريعي. أطلق نازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد شرقي دارفور نداء عاجل إلى المنظمات الإنسانية والخيريين مطالبين بالتدخل السريع لتوفير معينات غذائية تسود احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم. وقال عدد من النازحين إن المعسكر يشهد نقصا حادا في مياه الشرب والسلع الأساسية التي يعتمد عليها الصائمون، مشيرين إلى أن الأوضاع المعيشية تزداد تعقيدا في ظل ضعف الإمدادات الإنسانية. وأضاف نازحون لراديو دبنجا:
عطشانين وجعانين، بالذات الدخش رمضان، عايزين السكر والبلح والعدسية والحاجات. رمضان ده صعب شديد، ما عندنا أي حاجة ما عندنا غيرنا.
فرضت قوات الدعم السري رسوم مالية تصل إلى 200,000 جنيه على المواطنين الذين يمتلكون أجهزة ستارلينك للاتصال بالإنترنت. وقال متحدث باسم غرف طواري دار حمر لراديو دبنجا أن هذه الرسوم لا تفرض لمرة واحدة بل تتكرر بصورة دورية كل شهر أو شهرين، وأضاف بأن الانتهاكات لا تقتصر على فرض الرسوم، مشيرا إلى وقوع حوادث نهب متكرر. وأضاف في هذا الخصوص:
قامت قوات الدعم السريع بفرض رسوم عالية تصل إلى 200,000 على كل مواطن يمتلك جهاز ستارلينك في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. فظلت قوات الدعم السريع تمارس هذه الممارسات ضد المواطنين، وهذه ليس المرة الأولى، بل كل شهر أو كل شهرين يأتون إلى صاحب جهاز الستارلينك ويفرضون عليه رسوم. الغرض من ذلك هي محاولة للاستيلاء على الستارلينك أو محاولة لمصادرة جهاز الستارلينك.
أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن إجمالي البلاغات المسجلة عبر منصة البلاغ الإلكتروني بشأن المركبات المفقودة والمسروقة خلال فترة الحرب بلغ نحو 900,200 بلاغ. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنجا أن الجهات المختصة تمكنت من جمع أكثر من 7,000 مركبة من شوارع وميادين الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت فجر اليوم الجمعة أولى رحلات العودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 147 راكبا ضمن برنامج تنظمه اللجنة العليا للعودة الطوعية بدعم ومساهمات كاملة من القطاع الخاص الوطني في أوغندا الذي تكفل بترتيبات الرحلة الأولى. وكشفت اللجنة أن المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل العائدين تلقت نحو 4,818 طلبا حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد عقب تدشين الرحلة الأولى وبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 20 فبراير 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواضيع التالية: إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن أمس.
ما من أطراف جيدة في هذا النزاع؟ فقوات الدعم والقوات المسلحة كلتاهما ارتكبتا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
تعليق على إحاطة بولس أمام مجلس الأمن وما دار في الجلسة.
ذكرت أن هناك مطالبات بدعم عاجل للناجيات ومنع المزيد من الاعتداءات وتعزيز خدمات الحماية ومساءلة المجرمين.
ويصادف اليوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. استمع في هذا المحور لثلاث وجهات نظر.
دي استمرت بالناس المظلومين بالمناسبة. يعني أنت بتمشي تشيل البندقية لأنه ما في استجابة.
الآن نتوقع أنه في أكثر من 3 مليون أو ما يقارب 4 مليون طفل استحقوا سن الدخول للمدرسة ولم يعني يدخلوا للمدارس.
دعم سريع استهدف شرق الجزيرة باعتبار أنه هو يعني حواضن اجتماعية لكيكل، وبنلقى أنه برضو بنفس الفهم الجيش استهدف الكنابي باعتبار أنه هي حواضن اجتماعية وصولة من دارفور.
ومؤتمر صحفي لدعم التعليم بمدينة الضعين ولاية شرق دارفور.
والحمد لله تم دعم التعليم بمبلغ 16 مليون كحافز للتعليم والمعلمات في ولاية شرق دارفور.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. قدم مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن مساء الأمس، تحدث فيها عن حجم الكارثة التي تسببت فيها الحرب والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت من قبل طرفي الحرب وموضوع الهدنة والترتيبات الخاصة بها. نستمع لهذا الجزء القصير من الإحاطة.
أفعال الأطراف المتحاربة في السودان جعلت معظم أرجاء واسعة غير قابلة للسكن للسكان، وكل يوم من استمرار هذا النزاع تكلف مزيدا من الحيوات الأبرياء. يستفيق السودانيون في كل يوم على العنف والجوع وانعدام اليقين، ومدن بأكملها باتت ركاما. وتشير تقارير موثوقة إلى جرائم أو فظائع وعنف جنسي وإعاقة وصول المساعدة الإنسانية وغيرها، وكلها باتت اعتيادية في عموم السودان. السيدة الرئيس، ينبغي أن نكون متوازنين ومتبصرين في نهجنا. ما من أطراف جيدة في هذا النزاع؟ فقوات الدعم والقوات المسلحة كلتاهما ارتكبتا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وكلتاهما تتحملان مسؤولية عن استمرار هذه الحرب بما يعمق معاناة الشعب وبما يهدد بإغراق المنطقة كاملة في براثن النزاع أيضا في الفاشر وفي عموم دارفور. رأينا تقارير موثوقة عن فظائع ترتكب من قوات الدعم.
كانت هذه إحاطة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط. راديو دبنجا اتصل بالسفير عادل شرفي للتعليق على الإحاطة وعلى ما دار في الجلسة.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا. بالنسبة لانعقاد مجلس الأمن أمس لمناقشة وقف إطلاق النار في السودان، كان اجتماع هام جدا، ويعني الأهداف واضحة جدا فيه إنه كل دول مجلس الأمن زائدا الخماسية والرباعية والولايات المتحدة اتفقوا على أهداف محددة، منها الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في السودان، وتجنب منح شرعية سياسية مسبقة لأي طرف سوداني، وضمان عدم اصطدام قرار مجلس الأمن أو مشروع القرار بفيتو من روسيا أو الصين، ونقل الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار لمجلس الأمن للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاكتساب شرعية دولية. دي الأهداف الرئيسية للمجلس. تحدث في المجلس وزيرة الخارجية البريطانية وهي حاملة الغلم، وتحدث السيد مزعد بوليس وهو مستشار للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وأفريقيا، وتحدث بعض المدراء المنظمات للأمم المتحدة، وكما تحدثت دكتورة هالة الكارب المديرة الإقليمية لمبادرة المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي Strategic Initiative for Women in Horn of Africa. وحديثها كان جميل وقوي جدا، ووضع زي ما ذكر في أحد المواقع الأمم المتحدة أمام مرآتها. سنتكلم عن هذا الاجتماع بتفصيل أكثر. بالنسبة لحديث مزعد بوليس، واضح جدا أنه هذه المرة يعني شعرت أنه يبدو واثق من حديثه حول تنفيذ الهدنة هذه المرة، وخطابه حمل اتهامات واضحة للطرفين وتشديد أمريكي على عدم وجود مستقبل للإسلاميين في حكم السودان، وعاد الحديث حول الثورة وغادتها في مستقبل الحكم، ورصد التحركات الإسلاميين من أجل العودة، وذكر أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك، ولوح بعقوبات أشد في حالة مخالفة تنفيذ الخطة الأمريكية لتنفيذ وقف إطلاق النار. تحدثت روزماري وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فذكرت أن الضربات بالطائرات المسيرة من قبل الطرفين أصبحت الصفة المؤرقة للصراع، والعواقب على المدنيين والبنية التحتية كبيرة جدا من خلال هذه الضربات بالطائرات المسيرة والدرونز، وذكرت أن الأسلحة لا زالت تتدفق عبر دول الجوار ونطاق الصراع يتسع. تأثير النزاع في السودان يمتد إلى المحيط الإقليمي، وذكرت خصت بالذكرى أن النساء تعرضن للعنف الجنسي والنزوح، وطالبت بأنه يجب أن يمتثل طرفا النزاع للقانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي، ورحبت بجهود الآلية الرباعية من أجل ضمان هدنة إنسانية، كما رحبت بالمناقشات الجارية من أجل دعم الأمم المتحدة للهدنة. ذكرت أنه يجب أن تضمن الفترة الانتقالية مشاركة الجميع، ويجب توحيد الجهود الدولية ومنع تدفق الأسلحة، وذكرت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل في الوساطة ضمن الآلية الخماسية. كما تحدثت السيدة أدين وسورنو مديرة العمليات في أوتشا، فذكرت أنه منذ بداية العام تدهورت الأوضاع بشكل كبير في أجزاء واسعة من منطقتي كردفان ودارفور، وذكرت أن الجماعات المسلحة تتقاتل على الطرق الرئيسية في شمال كردفان، مما يعيق حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية. كما ذكرت أن إقليم النيل الأزرق شهد تصعيدا بعد غارات جوية، مما أدى إلى حالات نزوح شديدة، وأدى الصراع في كردفان إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص مع انتشار ظروف شبيهة للمجاعة. كذلك تحدثت عن النساء والفتيات، وذكرت بلغت مستويات العنف ضد المرأة والفتاة والفتيات خاصة العنف الجنسي مستويات كارثية، وتضاعفت الحالات الموثقة 3 مرات تقريبا، وهما يمثل جزء صغير من الحجم الحقيقي لما هو حادث هذه الحرب. ذكرت أن هناك مطالبات بدعم عاجل للناجيات ومنع المزيد من الاعتداءات وتعزيز خدمات الحماية ومساءلة المجرمين. كما ذكرت مجلس الأمن بأنه خلال العمل الإنساني قتل حوالي 130 عامل إنسانية منذ اندلاع الحرب، معظمهم سودانيون منذ بداية النزاع. ورحبت بالجهود المستمرة التي يقودها المستشارون الأمريكيون والرباعية نحو الحل ووقف إطلاق النار. كذلك لا يفوتني أن أذكر الفرصة التي منحت للدكتورة هالة الكارب مديرة المبادرة الاستراتيجية للنساء في الغرب الأفريقي، وحديثها كان هام جدا، فذكرناه منذ أكثر من 1000 يوم منذ بداية الحرب، ورغم التحذيرات المتكررة فشل مجلس الأمن في التحرك لوقف المأساة بالرغم أنه تم تجاوز كل الخطوط الحمراء. وذكرت أنه كل يوم تستمر فيه هذه الحرب تدمر حياة النساء والفتيات السودانيات وتنتهك أجسادهم. خاطبت مجلس الأمن بقولها: إن كنتم أصحاب القرار فأنتم شركاء في تبعاته. وهذه رسالة قوية جدا، ونقلت الصراع من كونه مواجهة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى كونه أزمة مساءلة دولية تتشابك فيها المصالح الإقليمية مع مصائر المدنيين. وكسرت بخطابها اللغة الدبلوماسية التي طالما احتمى بها المجتمع الدولي، فلم يعد كافيا الحديث عن قلق عميق بينما ترتكب الانتهاكات على مرأى من المجتمع الدولي ومنظماته. عملت وزيرة خارجية بريطانيا أو بريطانيا على إصدار قرار بحيث لا يصطدم مع الفيتو الروسي أو الصيني، ويبدو أن المناقشات والمفاوضات لم تتم ليصدر القرار، لكن في توقعي أن هنا أن الأزمة أو الوصول إلى قرار معلن لوقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل الطرفين قريب جدا. ويبدو أنه يعني في نهاية الأمر ربما تتوقف هذه الحرب على الأقل للأغراض الإنسانية ودخول المساعدات الإنسانية.
يصادف اليوم الجمعة 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. في هذا المحور نستمع لثلاث وجهات نظر. نبدأ بالمحامية نون كشكوش التي تناولت موضوع الانتهاكات التي حدثت في الجزيرة والكنابي كمسألة عدالة اجتماعية من ناحية قانونية.
عدم العدالة الاجتماعية انعكس على مواطنين الجزيرة والكنابي، لأنه يعني الحرب استهدفت الإسنيات بشكلها المختلف. يعني دعم سريع استهدف شرق الجزيرة باعتبار أنه هو يعني حواضن اجتماعية لكيكل، وبنلقى أنه برضو بنفس الفهم الجيش استهدف الكنابي باعتبار أنه هي حواضن اجتماعية وصولة من دارفور. وعلى مدى يعني تاريخ مشروع الجزيرة الطويل كان المواطنين متعايشين تعايش سلمي بدون أي تمييز عرقي. يعني عدم العدالة الاجتماعية حاليا هي زادت من نسبة البطالة والفقر، وكمان أكثر حاجة بأنه يعني أغلب أراضي مشروع الجزيرة حاليا هي خارج الإنتاج، لأنه أغلب يعني الأراضي الزراعية حاليا ما في مدخلات للإنتاج، ما في مكنات، ما في ترمبات مياه وري، ما في دي كلها الدولة ما قادرة توفرها على أساس إنها هي تحد من العطالة وتحد من الفقر، ويعني اللي هي دي التزامات الأساسية بموجب العهد الدولي المعني الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وتحدث كذلك في المحور الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين عن الجانب التعليمي والتربوي من منظور العدالة الاجتماعية.
يمر التعليم في السودان بمنعطف خطير، حيث يعاني التعليم من عدة مشكلات متعلقة بشمول التعليم وبجودة التعليم وكذلك بعدالة التعليم. منذ الحرب توقف التعليم في مناطق الصراع ومناطق سيطرة الدعم السريع، وبما أنه المساحات كانت واسعة جدا فبالتالي حرم عدد كبير جدا من الطلاب. بفتكر الآن في مشاكل عديدة في التعليم في مناطق سيطرة الجيش، يوجد مشكلة في الجودة مشكلة في التسرب بسبب الرسوم الباهظة، رفعت الدولة يدها عن التعليم تماما، انعدام معينات العملية التعليمية من كتاب وإجلاس وغيره، إضافة للمشكلات الاقتصادية اللي بيعاني منها المواطن. فبالتالي ده جعل مسألة التسرب في المناطق التي يسيطر عليها الجيش تحت سيطرة الحكومة هي أيضا تعاني من مشكلة التسرب. مناطق السريع ومناطق التي تقع فيها العمليات العسكرية الآن، هذه توقف فيها التعليم بصورة كاملة، وأيضا هذه مساحات واسعة. يعني يمكن أن نسلط الضوء على مشكلات حقيقية في مسألة التعليم. نبدأ أولا بمسألة تراكم الدفعات في الدخول على للمدارس في سن السادسة. الآن نتوقع أنه في أكثر من 3 مليون أو ما يقارب 4 مليون طفل استحقوا سن الدخول للمدرسة ولم يعني يدخلوا للمدارس، منهم من بلغ سن العاشرة أو زاد على هذه السن. أيضا توقف التعليم في الفصول الدنيا، الصف الأول الثاني الثالث، فصول المرحلة الابتدائية، ده بيرجع الطلاب إلى الأمية مرة أخرى. فبالتالي حتى إذا فتحت المدارس يحتاج هؤلاء التلاميذ إلى الرجوع، يعني لم يكن من البداية، إلى مراحل متأخرة جدا حتى يستطيع أن يستوعب ويسترجع العملية التعليمية. كذلك يعاني طلاب المرحلة الثانوية في الشهادة السودانية من عدم الجلوس للشهادة السودانية بأعداد كبيرة. يعني تحدثت التقارير عن 200 ألف في دارفور، وممكن يكون يعني نصف هذا العدد في ولايات كردفان، وأعداد كبيرة جدا حتى في الولايات التي تسيطر عليها الحكومة. هذه المشكلات يعني لا يمكن حلها وفقا لمنظور أحادي، سواء كان من جانب الحكومة في بورسودان أو كان جانب حكومة الأمر الواقع الموجودة في نيالة. تحتاج هذه المشكلات الحقيقية لتصور يعني ينظر إلى المشكلة بأبعادها المختلفة بصورة قومية، يبعد فيها الصراع عن التعليم، يحيد التعليم تماما عن الصراع السياسي والعسكري الحاصل في السودان، ويوكل أمر هذا التعليم وتنسيقه للجنة اقترحنا في لجنة المعلمين أن تكون لجنة وطنية تنسق التعليم، تنسيق التعليم مع الوزارة الاتحادية أو مع وزارات التربية والتعليم الولائية وإدارات التعليم بالمحليات المختلفة، إضافة لتنسيق جهود المنظمات الدولية والإقليمية وحشد الطاقات لمواجهة هذه المشكلات التي يعاني منها التعليم. بدون هذه اللجنة بنعتقد أنه يعني الحلول المطروحة كلها حلول جزئية وكوارث كبيرة جدا. ما تطرحه حكومة نيالة هو يعني بذرة للتقسيم في السودان، وأيضا ما يطرحه أو ما تطرح الحكومة في بورسودان أيضا بنعتقد أنه فيه إغصاء لأعداد كبيرة جدا، وفيه عدم نظرة مسؤولة لمشكلات التعليم في السودان. وبالتالي نحن في حوجة إلى نظرة مختلفة محايدة تنظر إلى مصلحة التعليم وتحيد هذا التعليم وتبعده من الصراع. هذا ما طرحناه في لجنة المعلمين السودانيين، ونتمنى أن المقترح ده يلقى حظه من الاستجابة بين كل الأطراف والدعم من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الإقليمي والدولي، يتم دعم هذا المقترح وتطويره حتى نستطيع أن نتغلب على المشاكل التي يعاني منها التعليم، والتي لا تهدد التعليم فقط، إنما تهدد السودان ككيان، وتهدد وحدته، وتهدد مستقبله في أبنائه وبناته.
ونستمع أيضا في هذا المحور للأستاذة نجدة منصور الباحثة والمدافعة الحقوقية.
العدالة الاجتماعية طبعا بترتبط ارتباط وثيق بفكرة برضو إنه أي زول عنده رأس مال اجتماعي. يعني في المثل البسيط السوداني بيقول لك أخوك كان بيقى عسل ما تلحسه كله، الناس قادرة تستمر لأنه العسل ما كمل، ده هو الجوهر بتاع فكرة العدالة الاجتماعية، كيف إنه نحن نكون قادرين مع بعض نوفر الدرجة بتاعت التوازن الاجتماعي ده. طيب الخلل ممكن يحصل ومتين، الخلل ممكن يحصل لما نحن ما يعني الليلة عندنا في الحرب، في الحرب مثلا الناس واحدة من المشاكل الأساسية بتاعتها إنه نحن عندنا دولة، الدولة دي هي بتحابي يعني بتحابي أطراف على أطراف تانية، ولكن في مسألة الحديث عن العدالة الاجتماعية خلونا نتكلم عن روحنا بداية. كيف إنه في داخل الأسرة ذاتها أن إحنا يعني بنوزع الفرص يعني وبنوزع الموارد، وكيف إنه نحن لو ربطنا المفهوم ده بالتنمية، يعني شنو إنه تنمية؟ تنمية ما إنه أنت دخلت رأس مال في مشروع جاب لك ربح، لا، إنه أي هي نفس الفكرة، لكن كيف إنه أن إحنا على المستوى الشخصي نكون قادرين نتطور بحيث إنه وننمي ذاتنا بحيث إحنا نتقبل فكرة التوازن في المجتمع، إنه كيف الزول يقدر يدي وياخد جوا المجتمع، إنه هو حقه شنو جوا المجتمع، وإنه هو مفترض واجبه شنو جوا المجتمع. دي حاجات بتبدأ بالذات، بعد كده بتمشي لحاجة أكبر، إنه أنت كزول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان زول أصلا هو راسخ في مفهوم العدالة الاجتماعية على المستوى النفسي والاجتماعي، ما ممكن يقبل بأقل من كده على مستوى الدولة. فده بيغن لكلام عن ربط العدالة الاجتماعية بمسألة العقد الاجتماعي. ببساطة يعني فكرة العقد الاجتماعي إنه الناس بيكون عندها اتفاق ضمني، يعني ما بتقوم تقول يعني إحنا مفترض نتفق على كده، لكن بيكون الحاجة دي زي المسلمة والبديهية بين الناس، إنه الناس تكون متفقة إنه شنو المفترض يحصل، شنو الصح، شنو الغلط، شنو العادل، شنو الجائر. فبكده أنت بتقوم بتجيب، بيكون عندك الحلة العصيدة دي، الكيكة دي، بيكون عندك زول بيوزعها، دولة، الدولة دي هي بتشتغل على أساس العقد الاجتماعي اللي هو الناس مسلمة بيه. أنت أدوك من الكيكة دي قاعد شي نصيبك ده تقعد تاكل، لأنه الكيكة دي ما بتتوزع بشكل بتاع إنه قسموها إنه أنت بتدوك قدر ده. المساواة والعدالة ذاتها فكرة بيحتاج نقاش يعني، لكن عندك أنت مجتمع حصلت فيه اختلالات على مستوى كبير شديد تاريخية، الاختلالات دي بتتعالج من خلال شنو؟ من خلال اعترافنا الضمني، يا أخي والله فلان ده والله اللي لما أكل اليوم كله كده أحسن يأكل شوية زيادة وهكذا. نحن لو نظرنا إنه الحرب دي استمرت كيف؟ الحرب دي استمرت بالناس المظلومين بالمناسبة، يعني أنت بتمشي تشيل بندقية لأنه ما في استجابة، لأنه أنت زول ما شلت بندقية، حتى رأس الدولة بيقول لك إنه أنت ما عندك جيش ما عندك كلام، وعبارة إنه أنت ما عندك جيش ما عندك كلمة دي عبارة معروفة يعني سردية متواردة كتير شديد جدا. فكيف إنه تولد عنف من داخل الظلم الاجتماعي خلى إنه كتير من الناس تكون عندها مظالم تخليها إنها تشيل سلاح، ونحن عارفين إنه في حتى تاريخ الكفاح المسلح قايم على فكرة الظلم الاجتماعي، عدم العدالة الاجتماعية. فمسألة معالجة الخلل دي الناس حتى ما قدرت تتفق على إنه يكون كيف، ليه؟ لأنه شنو حصلت عداوات، فالعداوات دي بتتطلب ممكن يكون شكل بيختلف من الشكل العادي بتاع إنه أنت تعالج مشكلة حصلت الخلل الحصل ده، اللي هو بتتعالج طبعا بالقصة بتاعت العدالة الانتقالية، اللي هو كيف إنه أنت من مرحلة العداوة دي انتقلت لمرحلة تانية إنه أنت عايز تعالج بها الخلل قبل ما تمشي لإنك أنت تكون تمارس حياة طبيعية.
واختتم الجولة من الضعين شرق دارفور ومؤتمر صحفي بخصوص التعليم ودعمه في الولاية أمس، نستمع لحديث محمد إدريس خاطر رئيس الإدارة المدنية المكلف.
اليوم تم إنعقاد مؤتمر صحفي لدعم التعليم في حاضرة ولاية شرق دارفور مدينة الضعين، والحمد لله تم دعم التعليم بمبلغ 213 مليون كحافز للتعليم المعلمين والمعلمات في ولاية شرق دارفور. والحمد لله الآن التعليم في ولاية شرق دارفور يشهد حالة طيبة، ممكن يكون أكثر من 70% 60% من مدارس ولاية شرق دارفور فاتحة،
وتقوم بعملية تعليمية كاملة فيها أكثر من 60,000 طالب تلميذ وتلميذة ولاية شرق دارفور في التعليم الحكومي غير الخاص. وإن شاء الله سوف يجلس الامتحان الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة في هذا العام كامل. والحمد لله برضو يعني بشرتنا حكومة التأسيس بإقامة امتحانات الشهادة السودانية في هذا العام 2026.
وتحدث كذلك في المؤتمر الصحفي الدكتور آدم موسى تيراب رئيس لجنة التعليم بمجلس التأسيس المدني بالولاية.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور آدم موسى تيراب رئيس لجنة التعليم بمجلس التأسيس المدني. اليوم شهدنا مؤتمر إعلان دعم التعليم. حقيقة هذه نتيجة لمجهودات الحكومة التشريعية بمجلسها التأسيس المدني والحكومة التنفيذية موصل في وزارة التعليم والحكومة العموم. فنحن شاكرين إنه الحكومة التنفيذية برأس السيد رئيس الإدارة المدنية التنفيذية أعلن الدعم السخي للتعليم. ومن هنا بنشكر السيد الوالي أو رئيس الإدارة المدنية التنفيذية على تتويج مجهودات بوزلت من قبل المجلس التأسيسي وأصحاب المصلحة والإدارة التنفيذية بخصوص التعليم. فنحن سعداء إنه نرى نتيجة مجهودنا اليوم تثمر عن دعم التعليم بمبلغ 213 مليون جنيه. وبرضه بنشكر وزارة المالية في استجابتها السخية. ولا يفوتني أن أعيد النداء الذي وجهته أكثر من مرة لأبناء شرق دارفور بالداخل والخارج لتأسيس مبادرة دعم التعليم. هنالك صندوق للتعليم ولكن هذا الصندوق لا زال ضعيفا. نرجو من أبناء شرق دارفور عمل نفرة قوية للتعليم بالداخل والخارج. هذه الولاية غنية بمواردها غنية بإنسانها ولكنها فقيرة فيما يختص بدعم التعليم.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه في الحلقة السابقة حول الإجراءات المصرية في مواجهة اللاجئين السودانيين الموجودين بمصر. نستضيف اليوم الدكتور عبد السلام سيد أحمد الخبير الحقوقي ورئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان والأستاذ المحامي عثمان صالح. نتناول معهم الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة لمسألة اللجوء بجانب دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عموما والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر في حماية اللاجئين. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الدكتور عبد السلام سيد أحمد الخبير الحقوقي ورئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان متحدثا حول الحقوق والحماية التي كفلتها الاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة لمسألة اللجوء. فلنستمع للدكتور عبد السلام سيد أحمد.
تحية لكم ولمستمعي راديو دبنجا. بالنسبة لوضع اللاجئين السودانيين في مصر، طبعا هو في نوعين، في الناس اللي طالبين لجوء اللي هم بيقدموا للمفوضية اللاجئين مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، والناس اللي بيكونوا فصلوا في طلباتهم وأصبحوا عطوهم وضعية لاجئين. لكن طبعا غالبية الناس السودانيين هم مسجلين أو الذين تقدموا بطلباتهم مسجلين لمفوضية شؤون اللاجئين بصفة طالب لجوء. طالب اللجوء لديه حقوق أنه يعني يكون موجود في المكان اللي قدم فيه أو في البلد اللي قدم فيه الطلب، ولا يتم إبعاده تحت أي ظرف إلى أن يتم الفصل في قضيته. وبالتالي هو طالما الشخص وأسرته وكذا، طالما هم مقدمين طلب ومسجلين لدى المفوضية شؤون اللاجئين، لا يجب إبعادهم بأي حال من الأحوال، ولا يجب مضايقتهم أو احتجازهم بحجة أنهم غير مقيمين بصورة شرعية في البلد، بغض النظر عن الظرف أو الوسيلة التي اتخذها الشخص وأسرته مثلا إلى القدوم إلى الجمهورية مصر. طبعا الناس كما هو معلوم يعني أتوا نادحين أو هاربين من ظروف بتاعت حرب ونداء مسلح، أو يعني في حتى في البلدان ما فيها يعني نداء مسلح، في حالة أن الشخص يكون يعني يتعرض لاضطهاد لأي سبب من الأسباب وهرب بسبب هذا الاضطهاد، فلا يجب أن يتم التوقف كثيرا عن الكيفية التي وصل إليها إلى البلد. فبالتالي اللاجئين أو طالبي اللجوء السودانيين لديهم حقوق. طبعا مؤكد أن الشخص في أي بلد لابد أن يحترم قوانين البلد المضيف، هذا مفهوم، ويتحرك ضمن منظومة هذه القوانين، ولا يعني يأتي بأي أفعال إجرامية أو أفعال مخالفة للقانون. إذا تبين أن هنالك هؤلاء يعني أشخاص قاموا بجرائم، طبعا هذا يتم التعامل معهم بالطريقة المعهودة التي يتوجه إليهم تهم معينة وكذا. لكن لا يمكن التحجج بأنه هؤلاء الأشخاص ليسوا مقيمين في البلاد بصورة شرعية، طالما أنهم لديهم أوراق تثبت أنهم مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قانون اللاجئين هو قانون حماية، يعني اتفاقية جنيف للأمم المتحدة الخاصة بحماية اللاجئين، وهي بتفصل في هذه المسألة، وجمهورية مصر العربية موقعة على هذه الاتفاقية، وبالتالي هي ملزمة بها. حتى البلدان التي لم توقع على هذه الاتفاقية ليس من حقها إبعاد شخص إذا كانت عندها مكتب خاص باللاجئين، ليس من حقها إبعاد شخص يتقدم بطلب للجوء إلى أن يتم الفصل في قضيته. فخلاصة الأمر أن اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين لديهم مظلة حماية، يعني هؤلاء الذين سجلوا في لدى مكتب مفوضية اللاجئين لديهم مظلة حماية، هذه الحماية تشمل أنهم لا يجب مضايقتهم أو إبعادهم قسرا أو احتجازهم بحجة أنهم لا يحملوا إقامة شرعية في جمهورية مصر العربية. طبعا يفترض أن يكون هنالك يعني اتفاق بين مفوضية اللاجئين والسلطات المصرية في أنها تحترم الأوراق التي يحملها الأشخاص الذين سجلوا لدى المفوضية، ولا يتم التعرض عليهم بأي حال من الأحوال. وبنعرف أنه طبعا حدثت العديد من الحوادث، وهنالك كثير من التقارير بتقول أنه هنالك يعني أشخاص أبردوا كروت بتاعة تسجيل للاجئين. فالمحصلة أن الشخص الذي تقدم بطلب لجوء لفوضية اللاجئين لديه هذه الوضعية الحماية، ولا يجب إبعاده بأي شكل من الأشكال. أما إذا كانت هنالك مخالفات فهذه يتم التعاطي معها بالطريقة العادية، وإذا كان فعلا شخص ارتكب جريمة فهذا الشخص يعني يتعرض للمساءلة القانونية بالطرق المعروفة، وهذه لا يجب بأي حال من الأحوال أن تؤثر أو تستخدم ذريعة لإبعاد كافة السودانيين. أكيد غالبية السودانيين الموجودين هم ناس يعني يمارسون حياتهم بصورة ويسعون لأنه يكون لديهم قدر من الحماية إلى أن تنفرج الأوضاع في بلادهم.
مستمعينا الكرام، ووفقا للشكاوى اللاجئين السودانيين في مصر أنهم بيحملوا وثائق من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر، ولكن هذه الوثائق ما بتقيهم شر الاحتجاز أو الكشات أو الترحيل. حول هذا الدور تحدث الأستاذ عثمان صالح المحامي حول دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر في حماية اللاجئين السودانيين وفق الظروف التي يعيشوها، فنستمع له.
بالنسبة للأوضاع الصعبة والمأساوية اللي بواجهها اللاجئين السودانيين في جمهورية مصر العربية، اللاجئ هو الشخص اللي بفر من بلده أو بحره من بلده لأنه فيها حرب أو لأنه بواجه الاضطهاد في بلده أو لأنه الشخص ده ما في أمان في البلد بتاعته، فبيضطر أنه يعبر الحدود لدولة أخرى. فبمجرد ما عبر الحدود يفترض أنه يتعامل معاملة إنسانية وفقا لاتفاقية اللاجئين صدرت من الأمم المتحدة سنة 1951 لحماية اللاجئين. الحصل أنه بعد اندلاع الحرب في السودان العديد من السودانيين شافوا مصر هي الملاذ الآمن اللي يمكن يلجأ له، وبالفعل الناس توجهت بأعداد كبيرة جدا لمصر رغم أنه دخولهم لمصر برضو واجهته كثير من الصعوبات والتحديات. في مصر في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موجودة، وحسب الاتفاقية المفوضية عندها مسؤوليات محددة. مجرد ما دخل البلد المعنية لاجئين يجب أن المفوضية تقوم بأدوار محددة اللي هي تسجل اللاجئين أو أي شخص طالب اللجوء يجب أنه تسجله، تسجل تاريخ بداية تسجيله ودخل متين ودخل كيف، توفر له الحماية، تقدم له المساعدات الإنسانية حتى المساعدات النقدية برضو، تضمن حصوله على الخدمات الأساسية، ده حق من حقوق اللاجئ، وبعد ذلك برضو توفر له الحماية القانونية. والحماية القانونية دي أهم ما فيها. في مبدأ مهم جدا في مسألة اللجوء، في مبدأ بقول عدم الإعادة القسرية لأي لاجئ، ده حق لكل لاجئ، والبيضمن الحق ده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أنا غير مسألة تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية وغيره، لازم تضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية. ليه؟ لأنه الشخص ده أساسا هو هرب من منطقة فيها خطورة بالنسبة له، عشان كده لجأ للدولة المحددة، يجب أنه عدم إعادته قسريا لذات الدولة. فالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عندها دور كبير يفترض أنه تلعب بالتنسيق مع الدولة اللي هي موجودة فيها. يعني ما في شخص ببعده قسريا بدون سبب. في دول في قوانين بتاعت اللجوء يتوضح أنه في حاله ممكن تبعد الناس قسريا، ويجب أنه المفوضية السامية يكون عندها علم بالمسألة دي. لكن تقوم دولة بإبعاد كل اللاجئين بالصورة تمت بها في مصر إعادتهم قسرا إلى السودان ومع وجود المفوضية السامية في مصر بدون ما تقدم أي حاجة، بتكون أخلت بالدور والمنوط بها إنه تقوم به أو واجباتها المنصوص عليها بموجب الاتفاقية. فقبل الترحيل القسري الحصل، شيء الناس متابعينه إنه في مصر اللاجئين لما يمشوا المفوضية السامية عشان يسجلوا بيسجلوهم وبحدد لهم مواعيد للانترفيو. المسألة دي كانت شهرين، أنا آخر حاجة سمحت إنه المسألة دي 6 شهور، وآخرين بيقولوا ممكن فترة أطول من كده عشان يجروا معاك فقط المقابلة. إذا قارنا المسألة دي بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في يوغندا وبالأعداد الكبيرة الموجودين في يوغندا، إنه بتمشي المفوضية السامية وبتسجل وبتاخد مواعيد للمقابلة يمكن ما تتعدى 24 ساعة يعني. ممكن تحصل على الوثائق تحت اللجوء بتاعتك في ذات الوقت، يعني بعد إجراء المقابلة ممكن في 24 ساعة أو 48 ساعة أنت بتكون استلمت كل الأوراق الخاصة بك، وبتكون وضعك أنت كلاجئ يتحدد بسهولة وبيسر وفي وقت وجيز جدا. فعلامة الاستفهام بتثور في حالة المفوضية السامية في مصر، ليه المقابلة بعد 6 شهور وليه التأخير في تسليم المستندات؟ القصد شنو من وراء المسألة دي؟ وأنا أفتكر أنه المفوضية هي لعبت دور كبير جدا في أنه السلطات المصرية إذا عايزة تبعد ناس بتلقى أنه ما عندهم أي مستندات في يدهم، فبتكون المفوضية السامية لعبت دور سلبي في مسألة تقنين أوضاع السودانيين اللاجئين السودانيين في مصر، وبالتالي تكون ساعدت في مسألة الحملة اللي بتقوم بها السلطات المصرية لإبعاد اللاجئين السودانيين. المسألة فيها خطورة أكثر من كده، يعني حتى ما مرتبة بصورة ممكن تضمن سلامة الأشخاص أو سلامة الأسر، لأنه بيتم القبض على بعض الأشخاص والأسرة ما بتكون عارفة، يعني مثلا الشباب بيتم القبض عليهم في الشارع العام أسرهم ما بيكونوا عارفين بيتم إبعادهم، فهنا بتحصل إشكالات كبيرة جدا بالنسبة للأسر ويظلوا في حالة بتاعت بحث عن أبنائهم اللي ما عارفين مصيرهم كده. أنا أفتكر إنه المسألة دي محتاجة لأنه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر إنها تقوم بدورها، وده دور منصوص عليه في اتفاقية دولية، ويجب إنه توفر الحماية توفر الأوضاع القانونية بالنسبة للاجئين. إذا في أي ترتيبات يجب إنها تكون مشاركة في مسألة الترتيبات، سواء كان وضعهم إذا كان في أي مسألة إشكاليات وجودهم في مصر يجب أن المفوضية تكون عارفة تحل الإشكاليات دي، أو إذا بيجى في ترحيل افترض أنه المفوضية السامية ترحيلهم لدولة ثالثة وعدم إعادتهم إلى السودان في الظروف دي. الآن اللاجئ السوداني في مصر هو الطرف الضعيف وما لاقي أي مساندة من أي جهة، لا مساندة من الحكومة المصرية ولا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حتى مسألة السفارة السودانية الموجودة ما بتقدم أي مساعدات، يعني حتى ما بتتم أي تفاهمات مع أي جهة على أساس أنه اللاجئين السودانيين يكون عندهم وضع آمن في مصر، أو إذا في إعادة ما تكون إعادة قسرية إنه يكون في ترتيبات لمسألة الإعادة. لكن اللاجئ السوداني في مصر الآن بيعاني، وكل الأطراف بتتفرج، حتى العالم كله بتتفرج على المسألة دي، وما في أي جهة قاعدة تقدم له مساعدات، وهو يستحق إنه تتقدم له مساعدة على أساس إنه يكون آمن في المكان اللي هو لجأ له وعدم إعادته قسريا وفقا للاتفاقية اللاجئين سنة 51. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، اللي واصلنا فيها تناول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في مواجهة اللاجئين السودانيين المتواجدين في مصر، وما زالت هذه الإجراءات جارية. أنا بشكر الدكتور عبد السلام سيد أحمد، وبشكر الأستاذ المحامي عثمان صالح، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. We'll be right back.